السلام عليكم، أهلا بكم. إبراهيم عيسى يحييكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إذن هو السحر، الحديث عن السحر والسحرة، عن هذا السحر الذي يمتلك فكر الإنسان، ثقافة الإنسان، روح الإنسان منذ بدأ الإنسان. يبدو وكأن السحر قدر، بمعنى أن تأتي الديانات والأديان والأنبياء وتأتي الكتب المقدسة تحاول أن تطرد هذا السحر من الوجدان والتفكير والعقل والممارسة والتصرفات والطقوس، لكن الإنسان يبدو أنه مصر على هذا السحر قناعة واقتناعا، أو غيبات غيبة وتغيبات، أو خرافات ومستحيلات، أو طموحات وأحلام، أو لجوء وسند، أو غموض وبحث عن معجزات. لكن في المحصلة عابر هذا السحر لكل الأجيال، وعابر لكل الأزمان، وعابر أيضا لكل الطبقات والثقافات. ربما يعتبر البعض أن الإيمان بالسحر قاصرا على مجموعات الفقراء مثلا، أو الذين أقل في التعليم أو في الوعي، ولكن حقيقة الأمر أن اللجوء للسحر يتجاوز ذلك تماما، من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين أو طبقة عليا، أو من الذين يعتقدون في أنفسهم تميزا وتميزا طبقيا أعلى، إذا بهم أيضا غرق السحر. ما السحر؟ هذا سؤال مهم، دعنا نذهب به إلى كاتبنا والأستاذ الكبير أستاذ فريد الزاوي. أهلا بك فندم، منورنا.
أهلا فيك
أستاذ فريد الزاوي، وأنت مترجم هذا الكتاب الجميل عن السحر والدين في شمال إفريقيا. هل بتعتقد أنه هناك تعريف ممسوك يمكن أن نملكه لكلمة السحر، لمصطلح السحر؟
في الحقيقة كانت ترجمة هذا الكتاب عبارة عن امتداد من جانبي لمجموعة من الدراسات عن الجسد والإسلام والمقدس، وطبعا عن المتخيل بصفة عامة، والسحر يدخل ضمن المقدس وضمن المتخيل. ولم تكن تلك الترجمة فقط ترجمة لكتاب عن السحر، وإنما لمرجع أساس من المراجع المتاحة القليلة والنادرة عن السحر في العالم العربي. هذا الكتاب هو أول دراسة أنثروبولوجية سوسيولوجية معرفية يمكن الاعتداد بها والرجوع إليها مهما انتقدناه ومهما طبعا
ضحضنا. من كان صاحب الدراسة الأصلية؟
هو إدموند دوتي. إدموند دوتي كان عالما دارسا للثقافة العربية الإسلامية بالجزائر، وتنقل والمغرب آنذاك كان بلدا مغمورا غير معروف، منغلقا على نفسه. كان ينتقل رفقة أحد الأشخاص العارفين بمناطق المغرب، وفي خلال هذه التنقلات استطاع أن يجمع ما بين إقامته بالجزائر وبين إقامته بالمغرب، ومعرفته الجيدة جدا آنذاك باللغة العربية وباللهجات المغاربية عموما، أن يجمع قدرا فائقا من الوثائق الشعبية في الأسواق ولدى الكتبيين آنذاك والوراقين، وأن يؤلف، وطبعا بالرجوع إلى أمهات الكتب في هذا المجال البوني والسيوطي وابن الحجار وغيرهم، أن يؤلف كتابا نحى فيه نحو أستاذه المباشر مارسيل موس، الذي كتب كتيبا أظن أنه لم يترجم لحد اليوم، مقدمة في السحر. ودوركايم مؤسس الأنثروبولوجيا طبعا، وبثقافته المغربية وبمعرفته العميقة، لأنه يعني كتب كتبا أخرى، مراكش يعني المغرب، مراكش وغيرها من الكتب التي تمدنا بمعطيات عن العوائد، ومن ضمنها العوائد السحرية، وعن العوائد الاجتماعية، وعن
العوائد بمعناها العادات، يعني
العادات عادة عوائد جمع تكسير،
لكن ما صحيح لغويا كان على المتعارف عليه عندنا في المشرق
لغة أجمل من العادات. فهذه المعرفة الأنسيكلوبيدية والميدانية كانت مهمة في
طب أستاذ فريد، معنى كده أنه الأمر كان منتشرا حد أنه أصبح مجالا للبحث، يعني بمعنى أنه استفذوا أو حرضوا أو دفعه إلى هذه الدراسة هذا التواجد الكبير لفكرة السحر أو الإيمان بالسحر في المغرب؟
طبعا وبالضرورة وبالضرورة. لماذا؟ لأنه جاء لأنه غريب، والساحر أيضا يكون غريبا كما يقول هو أيضا، لأنه غريب، والغريب يلاحظ المفارقات ويلاحظ الأشياء البسيطة التي قد لا يلاحظها غيره، كما أنه كان يعتبر طبيبا، كان الناس يطلبون منه تمريض وتطبيب وإشفاء، لأن الطبيب أو الحكيم كان أيضا دائما يكون غريبا. الثقة في الغريب جعلت إدموند دوتي ينتبه انتباها شديدا إلى هذه المعطيات التي طبعا كان قد خبرها في الجزائر بالضرورة، لأنه يتحدث أيضا عن الجزائر، وكتابه عن شمال إفريقيا هو كتاب في الحقيقة عن العالم العربي، لأن من باب التواضع الذي لا نجده لدى باحثين يدرس قرية صغيرة في مصر ويقول دراسة عن في العالم العربي. يا أخي، هذا الشخص حصر معرفته بشمال إفريقيا. طبعا أيضا أن يلاحظ في مشواره الطويل ورحلاته وسفرياته بالمغرب أن يلاحظ مجموعة من الظواهر التي قد لا توجد في بلدان أخرى، الكركور مثلا، وهو يتحدث عنه في علاقته به. الكركور هو مجموعة من الأحجار تجمع في مكان لتمنحه طابعا مقدسا، ويكون هذا الكركور في آخر المطاف موطنا لإقامة ولي من الأولياء الشعبيين إلى غير ذلك. له كتاب أيضا مهم جدا عن الأولياء، عن الأولياء، عن الزوايا، عن التصوف الشعبي. لاحظ أن السحر لا يمكن أن ندرسه بمعزل عن مجموعة من الأمور، عن التدين الشعبي أو عن الطرقية أو عن الطب الشعبي إلى غير ذلك.
هنروح للمنطقة دي، مهمة جدا علاقة السحر بالدين، لأن حضرتك بتقول لي كركور اسمه
كركور
يعني جرس، وما يتحول إلى مقام أو لولي. هنا المزج واضح جدا بين السحر والدين،
ويكون في غالب الأحيان أو قربه شجرة، وهذه الشجرة تعلق عليها قطع أثواب ملونة تيمنان إلى غير ذلك. السحر حتى أعود إلى مسألة التعريف وأجيبك باختصار، يصعب تعريف السحر رغم أن الكثيرين عرفوه، لأن كثرة التعريفات التي أعطيت له هي تعريفات في غالب الأحيان إما تجعله علما زائفا، أو تجعله سابقا على الدين، أو تجعله مخترقا للدين ولاحقا عليه، أو مرحلة ما قبل علمية، لأن مجموعة من الممارسات السحرية هي ممارسات ذات طابع تقني يعني إنتاج أشياء غريبة مثل الذهب من التراب إلى غير ذلك، الخيمياء أو السيمياء كما يسميها العرب إلى غير ذلك. لكن يمكن أن نعرفه تعريفا تقنيا، قد وهو تعريف مهم جدا نجده يخترق كل من فرايزر ومارسيل موس وحتى الدارسين الحديثين يخترقوا هذه الدراسات كلها، هو أن السحر لا يعرف بذاته وفي ذاته، وإنما بما يقوم به وبالطريقة التي يقوم بها، أي كممارسة. تطلب السحر ليكون سحرا ولكي نعرفه، أولا أن يكون عملا وممارسة، ولو خطبية أو لغوية.
يعني مش نظري وموجود في كتاب، رغم أن الطلاسم والحاجات دي كلها موجودة في كتب يبني عليها السحرة سحرهم.
طبعا هذه مرجعيات، لا هذه مرجعيات، نقول السحر كممارسة، لا هذه كتب عن السحر وليست سحرا،
لا كتب السحرة نفسهم، يعني احنا بنرى في ثقافتنا العربية
هم يكتبون التمائم لأنهم يتناقلونها ويتوارثونها يأخذونها وقد يبدعون فيها ويبتكرون فيها.
فالسحر ممارسة،
الفعل أن يكون فعلا، يعني أن يكون فعلا يبتغي التأثير. أنت حين تأتيني أنا كساحر وتطلب مني شيئا، فأنت تطلب مني شيئا يستحيل على شخص آخر أن يقوم به. هذا الفاعل هو مختص، يلزم أن يكون مختصا، وإذا لم يكن مختصا يسمى مشعوذا أو يسمى حكيما شعبيا أو يسمى إنسانا يمارس بعضا من السحر، لأن الساحر هو مؤسسة.
وأنا عايز
المسألة الثانية، حتى
قبل ما نروح المسألة الثانية معلش جملة اعتراضية، هل تؤمن بالسحر؟
أنا أؤمن بسحر الكلمات، بسحر الجمال،
لا ده سحر البيان، بسحر الجمال
يا أخي،
ده سحر بلاغي. أنا أتكلم على السحر بمعنى الممارسة.
أنت الذي اخترت هذا العنوان، هل اخترت عن اقتناع أم عن رغبة في المعرفة؟
رغبة في المعرفة؟
إذن أنا كذلك. أنا كذلك.
إذن
أنا اهتمامي بالجسد وبالصورة وبالمقدس منذ بداية أبحاثي وكتاباتي من 30 سنة أو أكثر خلت، جعلتني أهتم بتحليل نفسي، لأنه يحلل الأخيولات والخيالات والاتهامات إلى غير ذلك، أكثر مما يهمني الجانب الجنسي لدى فرويد إلى غير ذلك. أنا أحب كتاب لاغراديفا دو إنسان لأنه يتحدث عن الحلم وعن كيف يعتقد شخص أنه كيف يتفادى شخص أن يحب امرأة تعيش جنبه ويعشق تمثالا من خلال فقط وقفة الرجل. كانت تلك وقفة الرجل في التمثال أو الشكل الذي اتخذه هو رجل زوي التي تعمل معه، والتي طبعا أحبها من خلال استهام ووساطة إلى غير ذلك. إذن السحر هو فعل، ثانيا يتطلب ساحرا
قائم بالعملية،
القائم. إذن ويتطلب تمثلات وتأثيرات. إذن هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن نعرف بها السحر، لكن التعريف الحقيقي لأي شيء يلزم أن يأخذ أبعاده. أبعاد السحرية هي أبعاد لها تختلط بالدين والتدين الشعبي، حتى لا نقول الدين، ترتبط بما اخترق الديانات من عناصر لها
بعد سحري،
أصل سحري كيفت
مثل الديانات، لأنه السحر سابق للديانة
طبعا، ولكن مجموعة من الأمور فعلها وطورها من خلال الديانات أيضا.
طب هنروح للنقطتين دول. أسأل بس مبدئيا، لما يبقى في سحر حتى ما قبل الديانات، ده معناه انه في حاجة انسانية لهذا السحر
طبعا،
ولأن تكون للقبيلة ساحرا كما للقبيلة كاهنا، أن يكون للمجتمع هذا السحر، كأنه السحر هنا تلبية لاحتياج الإنسان للغيبيات والماورائيات، ولإحداث يعني أو للحصول على إجابة عن الغامض في حياته أو عن المستحيل في حياته. هل بنعتقد أنه السحر جزء من التكوين البشري؟
يا أخي سأجيبك بالطريقة المعكوسة. لماذا، كيف نفسر أو لماذا نلاحظ تصاعدا كبيرا للتدين؟ أولا لأن له علاقة بالمقدس، للسحر لأنه له علاقة بالمقدس، للروحانيات عموما لأن لها علاقة بالمقدس في وقتنا الراهن، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. لأن الإنسان البدائي أو ما يسمى بدائيا في أصوله كان يجد نفسه محاطا بمجموعة من الظواهر التي تجاوزه ولا يفهمها، وتقهره ولا يفهمها، وتؤثر عليه ولا يفهمها. إذن فالسحر هو أداة ووسيلة ووساطة لامتلاك العالم بالتخيل وبمجموعة من الممارسات. الأمر نفسه حاليا لماذا؟ العلم يوسع وأحيانا يكاد يحطم معتقداتنا الدينية، يوسع
كالسحر وأكثر يعني العلوم التي تقدمت يعني كانت سحرا في خيال الآخرين.
ستصنع إنسانا ربما قد تصنع إنسانا من هنا 10 أو 20 أو 30 سنة بخلايا شبه خلايا إنسانية وبعقل إلى غير ذلك. ما يثيره الذكاء الاصطناعي هنا أقرب إلى السحر. أنت تعطي تكاد لا تنتهي من سؤالك ويجيبك بمعلومات لن يمكنك في ربما في عمرك كلها أن تصل إليها. هذا الجانب السحري، هذا من باب البلاغة، هذا الجانب السحري لمجموعة من الأشياء، للطائرة لأشياء التي لم نكن نتصور، للطائرة، للذكاء الاصطناعي، لمجموعة من الأشياء التي تجاوز حدود عقلنا، هي ما يمنحها طبعا مش بالضرورة سحري ساحرا.
صحيح ساحرا. بس هي بتطرح نقطة مهمة جدا أستاذ فريد، إزاي كيف أنه مع كل هذا التقدم العلمي اللي يصل بالأمور إلى حد تجاوز الخيال، وما كان خيالا بل ربما ما كان خبالا في الماضي صار واقعا الآن، ومع ذلك لا يؤمن الإنسان بكل هذا العلم الذي تطور وصنع المعجزات، ويبحث في الوقت ذاته نفسه عن السحر، يعني كأن العلم كله لا يكفيه وكل هذا التقدم والتطور لا يكفيه. مرة أخرى، هل وكأننا جبلنا وكأن جيناتنا كإنسان من إنسان الغابة حتى الآن لا يزال السحر متمكنا من وجدانه؟
أظن أن مرحلة العقلانية حطمت نفسها بنفسها، لأنها مرحلة العقلانية هي المرحلة التي ارتبطت بالعلم وقامت عليه وأسست نظرتها العقلانية المفرطة أحيانا على هذا الأساس. حاليا نحن في ما بعد العقلانية. ما بعد العقلانية يعني اكتشف الفكر أولا، المثقفون هم أول من يفجر اليقينيات، اكتشف المثقفون، ثم اكتشف الناس أيضا، واكتشف المثقفون أن الناس اكتشفوا أن العالم، أننا صرنا كما الإنسان الأول ذرة في عالم غريب لا نعرف حدوده، لا نعرف امتداداته، لا نعرف، نحن أشبه بذلك الشخص الذي أو بآدم حينما رمي في مكان ويبحث عن حواء على بعد 1000 كيلومتر لا يعرف أعرف أحدهم الآخر والتقيا بالصدفة. نحن حاليا مثل ذلك الشخص لأننا محاطون بغابات ووديان لا نعرف أسماءها ولا والعلم هو الذي يوضح لنا ذلك. صرنا ذرات حشرات صغيرة مثل تلك الحشرات الأولى البدائية التي لم تكن تعرف أنها إنسان أو حيوان أو بشر أو شيء
يعني
آخر.
هذا العلم الفائض أدى إلى توهان وحيرة وارتباك أكثر،
بالإضافة إلى مشكلات أخرى ذات طابع اجتماعي. هذا هو الإطار طبعا العام. أما مثلا ظهور أمراض لم يكن يعرفها الإنسان قبلا. طبعا في الوقت الذي نجد فيه دواء ناجعا لمرض تظهر أمراض جديدة مرتبطة بالعصر. الاكتئاب مرض يصل إلى حد الانتحار أكثر من السرطان، يعني تكتئب في لحظة معينة وأنت شاب أو شابة تنتحر مباشرة، لا تحتاج إلى الطبيب ليقول لك بقي لك 60 يوما أو سنتين أو 3 سنوات بالشيميوثيرابي. لا، ليس هناك شيميوثيرابي للاكتئاب لأن الاكتئاب الحاد.
أغلب العائلات التي يعاني ستريس أبنائها ستريس
من أمراض المرتبطة بالستريس التي هي بسيكوسوماتيك، يعني أمراض المعدة لدى الأطفال، الربو، هناك أمراض كثيرة لم نكن نعرفها نحن، لا أنا ولا أنت، جيلنا لم يكن يعرف هذه الأمراض نهائيا إلا الأمراض المرتبطة بالطفولة والتي تتطلب التلقيح.
يعني لم نكن نعرف بهذه الأمراض لكنها كانت موجودة، إنما
لم نكن نعرفها، كنا مطمئنين لأننا لم نكن نعرفها. كان الشخص يموت أمامنا صغيرا ونقول هذا قضاء الله
وكأن الجهل راحة يعني.
لا أبدا، يعني كنا مطمئنين آنذاك لأننا لم نكن نعرف. حينما علمنا طبعا صرنا نقول إن التطور على كل حال. فقدنا شخصا لأنه كان من الممكن تطبيبه وعلاجه، والآن يمكن أن نربحه لسنوات طويلة. الوعي، وعينا بهذه المؤثرات النفسية والاجتماعية والكوسمولوجية والكوسموغونية أيضا، لأننا صرنا أيضا نفهم نشأة الكون. هذا الجانب الكوسموغوني مهم. صرنا نعرف أن الديناصورات سابقة على آدم أو ولكن لم يكن آدم أول إنسان بالضرورة.
برضو يعيدني إلى المربع الأول، بينما يمكن للإنسان أن يتعامل مع الإيمان بالسحر في القرون السابقة وفي الأزمان الأولى بمعنى سياق طبيعي لأنه في غياب العلم والعقل والمنتج العلمي والعصري. الآن إحنا إزاء تقدم علمي يكتشف العالم كل يوم، يقدم جديدا، ثم قدم ما يشبه المعجزات، ما يتجاوز حتى خيال السحرة، ومع ذلك لا يزال هذا الإيمان بوجود السحر والساحر، وهو الأمر الذي يدفع إلى مفارقة شديدة جدا، وكأننا لا نتخلص من هذه الفكرة البدائية أبدا. ثم يأتي بعضنا ويتحدث عن إنه هذا السحر موجود وحاضر في الثقافة وفي الإنسان لأنه مرتبط أيضا بالدين، وأن الدين لم ينفي أبدا وجود السحر ولا السحرة، بل حذرنا منهم، لأن السحر طول الوقت يقدم باعتباره سحر شرير وليس سحرا طيب.
عزيزي، أنت تدعوني إلى أن أكمل التعريف. التمثلات، يعني كل ما نحمله من تصورات عن أنفسنا ومحدوديتنا وعن العالم وعن المحيط. إذا لم يكن السحر فاعلا في محيطه المباشر أو غير المباشر، فإنه لا يمكن أن يعتبر سحرا. فاعلية السحر تأتي من أولا إيماني أنا به بالضرورة، ثم إيماني بالساحر، وإيماني بفعل السحر، وهذا هو المجال المؤطر للفعل والفاعل. ومن ثم مثل الدين، نحن نولد مؤمنين بالإسلام، وحتى لو وجدنا أشياء في ديانات أخرى تعجبنا فإننا لا يمكن أن نؤمن بها، يمكن أن ندرسها، يمكن أن نستعملها فكريا، يمكن أن تعجبنا ونقول هذه ديانة قريبة من الإسلام إلى غير ذلك. في البوذية، حكمة البوذية رائعة جدا. وعودة الروحانيات بدأت بالديانة البوذية والإسلامية في الغرب، لأن هناك دارسين درسوا ابن عربي ففتن الغرب، والسهروردي وفتن الغرب، ودرسوا أيضا البوذية والزرادشتية إلى غير أشياء. بدت للغرب أنها تجيب على الإشكالات والمفارقات. المفارقات هي التي تكون منبعا لكل المعتقدات، دينية أو سحرية أو غير ذلك. المفارقة بين قدرة الإنسان ووعيه ووجوده وما يحيط به. الإحساس بالصغر، بالقزمية، بالعجز، يؤدي إلى حدود الآن إلى الإيمان بالسحر. امرأة تأتي تذهب عند الأطباء أو ليس لها ما يمكنها من أن تشفي نفسها لدى الأطباء، تتجه مباشرة لدى المشعوذ والساحر والراقي. وهنا سأدخل إلى العلاقة التي حددت تنهي عنها بين الدين والسحر. ما الفرق بين الدين والسحر؟ غير هذا الجانب التاريخي للأسبقية، أو أن لأن ما هو سابق عليك لا يمكن إلا أن تحمل بعض رواسبه، الجن والعفاريت والشياطين إلى غير ذلك هي لها علاقة بالسحر قبل أن تكون لها علاقة بالأديان.
الدين أقرها، أقر وجودها.
طبعا 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 أقرها وأقر وجودها، ولكن في نفس الوقت تطور ضرب من السحر ليس 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 ما يشبه السحر، أي ما يمكن أن يكون موازيا. هما الرقية، أو ما يسمى حاليا الرقية الشرعية، الرقية والتعاويد، ولكن في شكل محدود. فلماذا تطورت أشكال أقرب إلى السحر مثل الرقية الشرعية، وأغلب الراقين إما مشعوذون أو سحرة؟ وتجد، أنا اطلعت على إعلانات رائعة جدا ومضحكة، الراقي صاحب القوة النورانية والسحرية وكذا. يا أخي خلينا نعرف أنت مسلم ولا ساحر. والصور، صورة البقرة كانت واضحة، والمعوذتان واضحتان. إذن فهذا الخليط هو ليس منبعه الإسلام، هو منبعه الإسلام الشعبي. لماذا؟ لأنه ولو أن هذا الشخص فقيه عالم بالقرآن، قارئ القرآن، ولكن يتحول إلى مشعوذ وساحر.
بس هنا أستاذ فريد، هذا الذي يعتقد أن الرقية الشرعية أو غيرها جزء من العلاج الروحاني، والذي هو عبارة عن وجه آخر من السحر لكن تدين السحر، يعني هو يستند إلى أن القرآن نفسه أقر بوجود أن في سحرة وسحر، وتعاملنا مع قصة موسى، وتعاملنا مع قصة هاروت وماروت،
سليمان
والجن وسليمان، ومن ثم لا يمكن تجاوز هذه المنظومة المتكاملة في الحديث عن السحر وعن الجن وعن العفاريت في القرآن الكريم والكتاب المقدس، ونذهب بقى إلى المواطن العادي، المسلم العادي أو المتدين العادي، ونقول له يعني لا تؤمن بالسحر، سيقول لك أنه موجود في القرآن، لا تؤمن بالحسد، سيقول لك أنه موجود في القرآن. وكأن الحكي القرآني عن هذه العوالم أدى إلى هذا الاستقرار اليقيني لدى المسلم بأن هذه الأمور ما وراء الطبيعة من سحر وسحر وجن يتدخل في حياة البشر ويصل إلى السماء ويتسمع الأخبار ويؤثر في حياة الناس، أمر طبيعي وعادي.
ما يقوم به هؤلاء الأشخاص هو تأويل خاص شخصي أو مؤسساتي. إحنا أقول مؤسساتي لأن الثقافة الشعبية مؤسسة مثلها مثل الثقافة الدينية العالمة إلى غير ذلك. هو تأويل شخصي يصبح تأويلا اجتماعيا وثقافيا. لماذا؟ لأن السحر ليس فقط مرتبطا بالمعتقدات. هو السحر هو فعل اجتماعي، كل ما يتعلق بالجسد والمرض والمعتقدات والأخيل يرتبط بالذات وبالجسد، إذن فهو ثقافي واجتماعي وعلائقي. أن تفرق شخصا عن زوجته أو تكتب للمرأة حرزا حتى تستجذب الحب، أو أن تكتب حرزا أو تميمة أو تقول تعويدة لغرض محدد، أو أن تستعمل شعرات أو مني أو قطع أو بقايا منيين إلى غير ذلك لعلاجي أو لاستجذابي أو لاستجلاب، حتى الاستسقاء نفسه. صلاة الاستسقاء كانت معروفة، هذا تقليد صحيح جدا وله طابع سحري، لأنه يستجذب الماء أو يستمطر السماء بالكلام. من هنا السحر هو كلام. هذه هي تعريفات تدور، تعريفات صغيرة تدور حول التعريف الكبير.
يعني حاجة تقول لي أنه تعريفات حول التعريف الكبير ومنه التعريف الذي يمكن أن يكون مستندا إلى الدين أيضا.
سأعود إلى هذه التعريفات التي تدور حول التعريف الكبير. من ضمنها ما الفرق بين الدين والسحر؟ الفرق الأساس الحلقة القادمة سأكون أنا مستجوبك الرئيس. الفرق يكمن في أن السحر يكون عادة فرديا حتى لو كان لجماعة محددة. عادة هو فردي، يعني أنت شخص تريد استجداب امرأة أو إمالتها إليك، تأتي إلى الساحر إلى الوسيط. هناك أيضا طقوس سحرية جماعية، لأن السحر حتى لو كان فرديا هو شعيرة أو طقس. إذن جماعي كالاستسقاء أو ما يعود على المحصول القبيلة أو على الدوار أو على إلى غير ذلك. ولكن يظل كل هذا ولو كان جماعيا فلا يصل إلى حد الأمة أو الجماعة الكبيرة جدا أو القبيلة الكبرى. الدين يبدأ طبعا بقبيلة، فرد، قبيلة، أمة، يبني أمة. السحر لا يبني أمة ولا يخدم أمة ولا يهمه أن يخدم الأمة، بل أن يدمرها ربما. إذن هذا من جانب. من جانب آخر هناك سحر أبيض يمارسه الراقون أيضا، ويمارسه ما نسميه نحن الأولياء أو الفقهاء الشعبيون. مثلا ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالطب، الطب الشعبي إلى غير ذلك. ولكن الفرق الكبير بين السحر والدين هو أن السحر أن الدين يبتغي الخير للفرد والجماعة والأمة، والسحر الأسود يبتغي ما يسمى شرا. وهذا ما جعل الحرب، حرب المسيحية وحرب الإسلام على السحر، حربا شعواء. وطبعا لم يكن من الممكن منذ بداية الإسلام والمسيحية في وقت معين إلا أن يحارب السحر ليتميز عنه، كما حارب الإسلام اليهودية لأن الناس بدأوا يشكون من كثرة التشابهات خاصة في مجال القصص القرآني بين اليهودية وبين الإسلام. إذن كان لابد من هذا الاستبعاد والحرب السرية. ومن ثم الدين يخلق هويته ويبنيها تاريخيا، أما السحر فله هوية سابقة على وجوده، يعني ليس له أن يحدد أو يعرف، لأن الساحر يفعل ليصل إلى أثر، وهذا الأثر قد يكون بعضه خيرا وأغلبه مدمرا.
لكن حضرتك بتقول ده معناه أنه الدين قبل بالسحر وجودا، يعني حضرتك بتقول أنه كأن الدين أقر السحر، بتقول أنه حارب السحر الأسود بمعنى أنه أقر واعترف بوجود السحر ثم ها هو يحاربه.
هل تريدني أن أجيبك عن لماذا قبل الإسلام والسحر؟
هقول النقطتين وحضرتك تجاوبني طبعا. النقطة الأخرى أنه لما بنسأل عن الفرق بين السحر والدين، الدين منزل إلهي، إنما السحر أمر يعني إنساني بشري، ومن ثم المقارنة بينهم صعبة، وعشان كده السحر اعترف هو الآخر بالدين وبدأ يمارس ويستخدم الدين نفسه، كان يهوديا أو مسيحيا أو إسلاميا، في يعني طقوسه. وبالعكس ده معظم من ينسب إليهم ممارسة السحر في بعد الأديان الإبراهيمية، هتلاقيهم إما من الكهنة أو القساوسة أو الشيوخ أو الأولياء أو ما إلى ذلك. ومن ثم يعني السحر هو الذي استطاع أن يحتوي الدين، لا الدين الذي استطاع أن يواجه السحر. النقطتين قدام حضرتك، أسمع تعليقك.
لا، هو الأمر معقد، ومن الصعب في حوار مثل هذا أن نستكشف جوانبه الخفية والباطنة والطاهرة والمعلنة.
نحاول
فقط باختصار، الكاهن قبل الإسلام وبعده، لأن ظل هناك كهنة في بلاد الفرس إلى حدود الإسلام، وفي مناطق أخرى، وفي الفودو، لدى الفودو، لدى القبائل، يعتبرون أنهم يتلقون وحيا أيضا بشكل نفسه، سوى أنهم قد لا يعتبرون أنفسهم أنبياء، لأنهم يمارسون وظيفة مؤسسية معروفة. أنا هو الساحر، الماج الساحر، هو الكاهن الأعظم، هو في البداية كان هناك ذلك التمازج، ثم صار الساحر جزءا من البنية العقائدية للقبيلة، خاصة في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية ولدى الهنود الحمر إلى غير ذلك. الإسلام والمسيحية واليهودية هي ديانات لها بنية، ليست هي بنية الديانات الإفريقية، أولا بنيتها لغوية، يعني ترتكز على لغة بالأساس لدى اليهودية والإسلام، وترتكز على موروث يهودي بنيت عليه الديانة التوحيدية. الديانة التوحيدية لها بنية خطابية، هناك كتاب وليست شفهية، هناك مجموعة من الأشياء التي لا يمكن أن ندخل فيها بالتفصيل. فقط أقول إن الساحر يعيش ضمن بنيته القبلية والاجتماعية والثقافية باعتباره ليس فقط جزءا منها، ولكن هو الذي يوجهها، هو الذي يحميها. إذن هذا هو أيضا دور الدين بشكل من الأشكال، ولكن قد حين يمارس السحر الأسود فهو يتميز عن الجانب الدين. الساحر كائن أو والسحر كيان ملتبس، واللبس هو اختلاط أشياء متنافرة حتى في اللغة، هو أن يكون للشيء أكثر من معنى ودلالة، أن يكون خيرا وشرنا في آن واحد مثلا. أما الدين فواضح، أهدافه واضحة، وإذا ما زغ عنها شخص من الديانة نفسها يتهم بأنه منافق أو أنه إلى غير ذلك.
لكن أنا برضو مرة أخرى أريد أن أعود إلى فكرة، وكأن يعني هناك إقرار بوجود السحر والسحر.
الإقرار يا أخي متى ظهر الإسلام واليهودية والمسيحية؟ قبل العلم أم لا؟ قبل الدورة العلمية أم لا؟ قبل وجودنا أنا وأنت أم لا؟ لو عشنا أنا وأنت في تلك المرحلة لمزجنا بين الدين والسحر، لأن الديانة الإسلامية لم تكن أول ديانة في الجزيرة العربية، كانت الحنيفية، وكان الأنبياء والمتنبئون كانت ظواهر دينية، وكانت أشياء درست، ما يسمى بالإحيائية العربية في الجزيرة العربية، الإيمان بالطابو وبالسحر وبتداخل الطبيعة والحياة.
يعني بتقولي أنه الأديان قبلت للسياق التاريخي لنزولها
بالضرورة، ليس فقط للسياق التاريخي، وليس لأنها هذه الديانات لا يمكنها أن تنفي تراكما يؤكد وجود العفاريت والجن. وهذه لو كانت جاءت هذه الديانات في هذا بعد الثورة الصناعية لكانت ديانات عقلانية، ولذلك تسمى العقلانية أحيانا ديانة بالمعنى المجازي، لأن الناس الذين يؤمنون الماركسية كانت تقريبا تسمى ديانة، لأنها من كثرة الإيمان إلى غير ذلك كان الإنسان يستشهد إلى غير ذلك، كما يستشهد الإنسان من أجل الدين الإسلامي. المعتقدات لها قوة قاهرة سحرية بجميع المعاني، المعنى البسيط والمعنى البلاغي.
أستاذ فريد، برضو النقطة دي مهمة بالنسبة لي، احنا بنتكلم على العلاقة بين الدين والسحر.
طبعا.
وكأن حضرتك بتقولي انه الأديان قبلت بوجود السحر، لانه ده كان زمن نزول الأديان لا يمكن تجاوز تراكم السحر
ووجود هذه الظواهر التي لم يكن بالإمكان علميا أن نفهمها ونحللها كما نحللها أنا وأنت.
لكن من المفترض أن هذه الأديان بتطرح نفسها كأديان خالدة ببقاء البشر وحتى يوم القيامة، ومن ثم الكتب المنزلة تعرف أن الحياة سوف تتغير. فأن يقدم هذا النموذج باعتباره ثابت ومؤكد، ثم نطالب بعد ذلك العقل بأن ينفيه. الأديان صعبتها علينا أوي يا أستاذ فريد.
يا أخي لحد الآن هناك أناس يؤمنون لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا يؤمنون بالجن والعفاريت والشيطان.
صحيح.
الشيطان ربما هو الأساس الذي بنيت عليه الديانات. لو لم يوجد الشيطان لما وجد لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية.
هذا التحدي اللي حصل فعلا يعني.
وإذن هل شاهدت يوما أنت الشيطان ولا أنا؟ ولا هل شاهدت ملاكا ولا أنا؟ هل شاهدت عفريتا أو جنيا؟ هذه ما أسميها هذه رواسب أولى في المتخيل والمقدس، ولذلك فوجودها يخترق كل شيء، لأن وجودها مرتبط بالإنسان، بعلاقته بالطبيعة، بعلاقته بكل شيء. واستعملها وهي موجودة في الدين بشكل وفي السحر بشكل آخر. هذا هو الفارق. أن تقول لي هل تعتقد في الجن أو الشياطين أو في إبليس، ليس هذا هو المهم. المهم هو كيف أنا أفهم هذه العلاقة التي تربط بين الدين والسحر في العلاقة بالشيطان بالأساس، بالعفاريت، بالجن. الجن طبعا غير طيب، والجن المحايد لازم يكون هناك جن محايد.
وطالما فيش دين طيب لازم يكون فيها بعض من الشر وبعض من الخير. لكن هنا برضو لازم نسأل نفسنا عن شخصية الساحر، يعني التكوين، وخصوصا لو رجعنا حتى للكتاب اللي حضرتك ترجمته فيما يخص يعني السحر والدين في شمال افريقيا، كيف يمكن ان يوصف السحر القائم بعمليه السحر؟ هل هو ابن بيئته؟ هل هو ياخذ السحر وراثه مثلا عن اب عن جد؟ هل هي عائلات تتميز وتتميز بان السحر يمضي فيها مضي العلم يعني والوراثة والمهنة، ولا احنا بنتكلم على رجل دين يتحول الى احساسه بانه يملك قدرات اعلى؟
قبل الإسلام يمكن الحديث عن الكهنة طبعا، بعد الإسلام تمازجت لأن الإسلام أول تم تأويله وتمثله شعبيا. إسلام الأمازيغ مثلا تمتزج فيه رواسب لحد اليوم، رواسب آتية لهم من تاريخهم كشعب ذي لغة وحضارة وثقافة معينة. هذا التمازج كان ضروريا، لماذا؟ لأن الثقافة الشعبية في تميزها عن الثقافة العالمة الرسمية، الإسلام الرسمي، فقهاء بن رشد مثلا باعتباره كان، أو ابن خلدون مثلا باعتباره ما كان من ضمن الدول المغربية. هذا التمايز هو تمايز أساس، وهذا التواشج والتواصل والتفاعل مهم جدا. لماذا؟ لأن الفقيه الذي يذهب إلى قرية محملا فقط بحفظه للقرآن وبعض التفاسير البسيطة والحاشية حواشي على فلان إلى غير ذلك، فإنه يجد نفسه مضطرا إلى أن يكتب حرزا، لا لأن هذا الحرز السحري، ولكن أن يكتب حرزا، أن يكتب تميمة، أن إلى غير ذلك. فيجد نفسه، لماذا؟ لأن المرجع السيوطي الرحمة في الطب والحكمة، وهو مشرقي وليس مغربيا على فكرة، وحتى افتح القوسين اعتقد الشرقيون منذ ألف ليلة وليلة أن المغاربة كلهم سحارة، وإلى حد اليوم يعتبرون الزواج بمرأة مغربية هو الزواج بساحرة. و
إيه أصل ده فعلا؟ ليه طول ذلك السحر المغربي؟ يعني لم نسمع عن سحر مصري، عن
خليني أكمل لك الحكاية، صرت مثل شهرزاد.
هذه الحكاية أهم رواية في ألف ليلة وليلة.
يا عزيزي هذا معتقد عام. الدرويش في ألف ليلة وليلة اعتبر دائما مغربيا، لأنه لماذا؟ المغرب كان مثل مغارة لا الداخل فيها إليها كأنه مفقود، والخارج منها كأنه مولود، كما نقول بالمغرب. لم يكن أحد يعرف ما هو المغرب. العثمانيون الذين وحدوا المشرق والمغرب وقفوا عند حدود المغرب، والمغرب كان يعيش في قوقعته بسلاطينه وحضارته، خصوصا طبعا بعد فقدان الأندلس. يعني نوروا الغرب الإسلامي، ثم انكفأوا على أنفسهم يعيشون في رواسب وبقايا وذكرى هذا المجد إلى غير ذلك. فالمغربي كان شخصا غريبا، يتكلم الأمازيغية ويتكلم العربية ويتكلم دارجة غريبة لأنها مزيج من الأمازيغية والعربية، وكل كلمة فيها سكون في سكون في سكون في سكون، مثل اللبنانيين كسر في كسر في كسر حتى لا تفهم الكلمة. إذن كان حتى لهجتهم مستعصية وفكرهم مستعصي، ويؤمنون بالسلاطين، بسلاطين ليسوا مثل السلاطين العثمانيين، وكانت لديهم ربما أكبر جالية يهودية، واليهود معروفون أيضا بأنهم كانوا يحملون التراث السحري، وحين أقول التراث لأن السحر متوارث. هذا ما جعل المغربي دائما الذي يمزج بين الدين وأشياء سابقة على الدين يعتبر ساحرا، وهو فقط ربما يعالج، يسعى إلى معالجة فلان وكذا وكذا. لكن كيف نفسر، ها هنا المفارقة، كيف نفسر أن أغلب المرجعيات شرقية، البوني شمس المعارف الكبرى والصغرى أهم مرجع في السحر هو شرقي، فلذلك نحن كل المغاربة حافظوا على التراث السحري الذي أنشأه المشارقة، كما حافظوا على اللغة العربية. وأنت تعرف أن لدينا أن أغلب كتابنا لا يلحنون، مثل المشارقة. صحيح. المشارقة حين تقرأ تجد أنه ولديهم مدققون لغويون. لدينا في المغرب ليس هناك مدققون لغويون في 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 في, في المطبعات إلى غير ذلك. في غالب الأحيان يراجع الشخص لأن الناس في غالب الأحيان لا تلحن. إذن هذا ما حدث، وصار معتقدا ساريا جاريا إلى حدود اليوم. وعودته بهذا الشكل هو عودة للسحر، عاد السحر. فصرنا نتحدث عن الساحر، ومن هو الساحر؟ هو الدرويش المغربي، مش محمود درويش طبعا.
لو طول الوقت السحر المغربي، والسحر المغربي يعني في الصورة الذهنية عن المغرب وأهل المغرب لدى العوام ولدى القطاع الشعبي.
يا أخي أظن أنا كتبت مقال عن المسألة 2018، ما حتني على كتابته هو ما كان يروج في التلفزيونات المصرية.
قلت إيه في المقال يا أستاذ فريد؟
ما قلته الآن باختصار.
اللي هو إن ده من أصول ألف ليلة وليلة، نزلت بتقطع فروم ألف ليلة وليلة.
لا بدأت بهذه
معارف الجن والعفاريت.
لا بدأت لا بدأت بهذه الحكاية ورحت إلى أشياء أخرى طبعا. إلى هذه العودة إلى السحر، كيف تستشري لدى دارس العلم والعلوم، لدى الأطباء، لدى المحامين والمحاميات، ولدى نساء من الطبقة الأرستقراطية، كيف نفسر هذا الإيمان بالسحر؟ لم يعد يكفي لا الدين ولا العلم. إذن هناك ظاهرة نحملها، تحملها الإنسانية في مسامها هي السحر، ولم تستطيع لا الديانات ولا العلم أن تمحوها. فهذا يعني أن المسألة تتطلب الدرس والفهم والإدراك وربما المعالجة، لأن استشراء السحر سيقضي على سياسة، أو سيجعل السياسة في خدمته. مثلا في فرنسا العرافات يتنبأنا بنسب
نسب العرافات القرون الوسطى يعني. لكن أخيرا هنا وإحنا بنتكلم على كتاب حضرتك الذي ترجمته، كتاب السحر والدين في المغرب العربي، هل يمكن أن نقول أن انتشار هذه المفاهيم في المغرب العربي كما في المشرق العربي كما في الجنوب العربي كما في الشمال العربي، ولا يختص بهذه المفاهيم وهذه القناعات والاقتناعات إقليم دون آخر، ولا نقدر نقول فعلا أنه في مناطق أكثر يعني انغماسا في فكرة السحر من غيرها؟
في المغرب مثلا هناك قبيلة معروفة وهم فقهاء بالبحث عن الكنز. طبعا استخدموا شخصا معينا زهريان لديه خطوط يد معينة إلى غير ذلك، يكونون أطفالا ويستخدمون طقوسا وشعائر للبحث عن الكنز وهم معروفون. لكن ليس هناك غير هذا حسب علمي، ليست هناك منطقة معروفة بهذه الظاهرة. لماذا؟ لأن السحر مثل الزوايا يعني الإسلام الطرقي تنتشر مثل النار في الهشيم، حيثما هناك ابن آدم تجدها. ربما قد يصل الإسلام الشعبي الطرقي، ربما وصلت الإسلام الشعبي الطرقي إلى مناطق نائية في المغرب وغيره قبل الإسلام الفقهي والإسلام العالم، يعني الذي ينتمي إلى الثقافة العالمة بالمكتوب ليس فقط بالشفوي. الشفهي يصل قبل المكتوب، كنت تتلفن، لاحظ كنا نتلفن بين القاهرة ولكن تبعت رسالة في الستينات أو السبعينات تأخذ شهرا، بينما تلغراف مثلا أو كذا. إذن الشفهي مهم جدا، والشفهي قابل للتأويل والتحويل، وقد قد يجعل المعنى يأخذ سمات لم تكن له في الأصل. ولذلك يعتمد السحر على الخطاب، على اللغة، وعلى الكلمات، وعلى الحروف بالأخص والأعداد. لاحظ أن الحروف والأعداد لها دلالات رمزية، والجانب الرمزي يشترك فيه الدين والسحر. ولكن مثلا ياسين، الحروف المقدسة في الصور، ولكن السحر يستخدمها استخداما آخر ويغير معنى الكلمات. لاحظ شمهروش، خمشهروش إلى يعني، واستخدام الإيقاع، الإيقاع مهم جدا، والسجع، لأنه كان لدى الكهنة. إذن هناك تقنيات، هناك تقنيات للسحر تستخدمها أيضا الرقية، تستخدمها أيضا الرقية. الرقية تستخدم آيات معينة، كأن تلك الآيات من البداية في القرآن خصصت لاستخدامها راقي معين إلى غير ذلك.
واضح أنه في تعاون وثيق يعني بين الدين والسحر عند هؤلاء المشعوذين أو السحرة يعني.
أو الوسطاء، أنا أسميهم وسطاء.
ومما يتضح من كلام حركة أنه فيش جغرافيا للسحر، السحر منتشر كما انتشار أي بني آدم في أي مكان بثقافته البدائية بخيالاته به، فالسحر موجود. ما فيش منطقة جغرافية يعني تحتكر الإيمان بالسحر عن غيره.
أعطيك مثالا، هناك دارسون حاليون أنتروبولوجيون يدرسون العوائد السحرية في جنوب إيطاليا، شمالها، في بعض القرى الفرنسية، في النرويج، في أمريكا اللاتينية. لا تسل، خلقوا ديانة،
لا خلقوا ديانة ترتع في سحرها،
ديانة لأحد لاعبي كرة القدم.
صحيح.
إذن كيف لهذه البلدان التي عاشت عصر الأنوار وعاشت كذا وعاشت التكنولوجيا إلى غير ذلك، أن تكون غربالا يمر منه أيضا السحر؟ إذن قوة السحر باهرة، لماذا؟ لارتباطه بالمقدس، لأن المقدس باهر وقاهر، والمقدس يجمع كل الأشياء التي ترتبط بالمعتقد، دين، خرافة، شعوذة، سحر، تدليس، تنجيم. هل تعرف أن التنجيم الآن صار هناك من يدافع عن جعله علما اجتماعيا؟ وأنا كتبت مقالة أو دراسة في هذا المضمار، هل أصبح التنجيم علما إنسانيا؟ أظن أننا داخلون في مرحلة ستختلط فيها، بدأت تختلط فيها منذ زمن، العقلانية باللاعقلانية، وتتبدد فيها العقلانية لصالح كل ما له هو العقلاني، ومن ضمنه الدين، ولو أن الدين الإسلامي يدعو إلى العقل إلى غير ذلك، ولكن هناك جوانب مرتبطة باللاعقل، أي بالروحانيات
اللاعقلانية تكسب.
لا، هي اللاعقلانية منذ فترة معينة بدأت تكسب. لاحظ لسبب بسيط، يذهب الطفل والأب والابن والحفيد إلى 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 ملعب كرة القدم، انظر إليه كأنه في ساحة الوغى. يعني هناك أخلاقيات جديدة، ممارسات جديدة جماعية، ليست فردية فقط.
اسمح لي أستاذ فريد، السحر الوحيد الذي أعترف به هو سحر كرة القدم. أشكرك جدا أستاذنا فريد.
لديها سحر.
أشكرك للغاية، أشكركم، وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله من بودكاست جدليات عن مؤسسة التكوين، مع تحياتي إبراهيم عيسى. Thank you.